الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله في يوم الثلاثاء الموافق 15 ربيع الأول 1436 الموافق 6 من يناير لعام 2015. تكلمنا في المرة السابقة عن بعض التعريفات الفقهية، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في دروس الفقه. وبدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة وبعدها الصلاة، لأنها شرط من شروط الصلاة. والحكمة من بداية كتب الفقه بالطهارة، هناك حكمة مهمة جدا من بداية كتب الفقه بالطهارة والصلاة دائما أو بباب كتاب الصلاة عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالشهادة تتحدث عن العقيدة، وهناك كتب خاصة بالعقيدة، لذلك الله تبارك وتعالى اختص لذلك الفقهاء حفظهم ورحمهم الله رحمة واسعة يبدأون بكتاب الصلاة، لأنه بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ركن الثاني. فهناك كتب خاصة تتكلم عن الطهارة، عن العقيدة والإيمان بالله وأركان الإيمان وضوابط الإيمان والإيمان والكفر، وهي كتب العقيدة. فبدأت كتب الفقه مباشرة بكتاب الطهارة والصلاة، وبدأت بالطهارة لأن لا صلاة لمن لا طهور له، فالطهارة شرط الصلاة، فبدأ بكتاب الطهارة. وهكذا تبدأ جميع كتب الفقه. يقول المصنف رحمه الله: الطهارة المياه وأقسامها. القسم الأول من المياه الماء المطلق. والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة ظاهرية وطهارة باطنية. طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن وهي تعتمد على طهارة القلب من الأمراض التي يعلق بها: الغل، الحقد، الحسد، الشهوة، النفاق، الغريزة، الكبر، العجب، الرياء، حب السمعة، وغيرها من أمراض القلوب. إن العجيب، الإنسان إذا أصيب بمرض في قلبه، مرض عضوي، يسافر يملة ويسرى ويذهب إلى الأساتذة المتخصصين ويحاول علاج هذا المرض العضوي، ويقيم الأشعاعات ويصرف العشرات والألوف من الأموال من أجل علاج القلب العضوي، مع العلم أن العلاج المعنوي للقلب أعظم من العلاج العضوي. فهذه الأمراض تكاد تفسخ بالإنسان، وربما ضيعت عليه الآخرة، وربما كانت سببا من أسباب دخوله النار. أمراض القلب: الغل والحقد، الحسد والشهوة والنفاق والغريزة والرياء والكبر والعجب وغيرها من أمراض القلب. ينبغي على الإنسان أن يطهر قلبه أول بأول منها، ويعالج قلبه، ويبحث عن طبيب للقلوب يداوي قلبه من هذه الأمراض، ويعينه على التخلص من هذه الأمراض، ويعينه على الشفاء من هذه الأمراض. هذا لأهمية هذه الأمراض وخطر هذه الأمراض. فلا بد للإنسان أن يهتم بهذه الأمراض التي تكون سببا في ضياع الجنة منه، تكون سببا في دخوله النار. فهذا العجب مثلا أو الرياء، العجب يحبط جميع العمل، والرياء عافانا الله وإياكم منه، هذا يضيع العمل. فلا بد أن يكون العمل لله تبارك وتعالى. انظر إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، ف فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان له خالصا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ونجعل أعمالنا كلها له خالصا. هذا الإخلاص. لو أن أي عمل هذا الدرس مثلا، لو أنت تحضر هذا الدرس بنسبة 99.9% لله، 1% لغير الله، لا يقبل الله منك هذا العمل. من أجل 1% لغير الله، لأن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فمن قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن صلاتي ونسكي بعبادات، ومحياي ومماتي معاملات لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فالله لا يقبل إلا ما كان له خالصا. فقس على ذلك هذه الأمراض التي فتتت الصفوف وضيعت الأمة، الأمراض التي سيطرت على القلوب، حب الدنيا، الشهوة، النفاق، الغريزة، العجب، الكبر، الرياء، هذه الأمراض فتتت صفوف الأمة وضيعت الأمة وجعلتنا في هذه الذلة والمهانة التي نحن فيها، وخاصة حب الدنيا وكراهية الموت كما قال كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالطهارة الأولى هي الطهارة الباطنية، وهذه طهارة مهمة جدا جدا، وعليها عامل قبول الأعمال. إذا كان الطهارة الحسية شرط رئيسي في قبول الصلاة، فالطهارة الباطنية شرط رئيسي في قبول الأعمال. إذا كانت الصلاة لا تصلح بغير الطهارة الظاهرية، كذلك الأعمال لا تصلح بغير الطهارة الباطنية. فالعمل الذي فيه عجب يحبط، العمل الذي فيه رياء لا يقبل، لابد أن يكون لله خالصا. فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول والسداد والثبات. القسم الثاني من أنواع الطهارة وهو الطهارة الحسية. فالطهارة الحسية أو الطهارة الظاهرية هذه تنقسم إلى ثلاث: طهارة الثوب، طهارة البدن والثوب والمكان، طهارة البدن والثوب والمكان. وطهارة البدن تكون من الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وطهارته من الحدث الأصغر بالوضوء، وطهارته من الحدث الأكبر بالمياه. وكذلك أيضا طهارة المكان وهو إزالته من النجاسة وتطهير من النجاسة، وطهارة الثوب مما يعلق به من نجاسات. وهذه الطهارة الحسية لا تكون إلا بالماء، هذا هو الأصل، أو ما يعوض عن الماء كالصعيد الطاهر أو دلك الحذاء في الأرض أو غيره من الأشياء التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة. فكان من الطبيعي أن يبدأ الشيخ الكتاب بأقسام المياه، لأنها هي الأصل الأصيل في الطهارة، الأصل الأصيل في الطهارة. فكان من الطبيعي جدا أن يبدأ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بالمياه وأقسامها، وما يصلح منها للطهارة وما لا يصلح منها للطهارة. فالقسم الأول من المياه الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي، ثم يبين أنواع الماء الطهور. إذن الماء الطهور الماء المطلق، هذا الماء هو في نفسه طاهر ومطهر لغيره. هناك فرق بين الماء الطهور والماء الطاهر. الماء الطاهر طاهر في نفسه، غير مطهر غير، زي ماء البرد الورد، زي ماء ابو صابون، زي ماء الطرشي، ماء مخلل، تمام. والماء الطهور هو الذي يطهر في طاهر في نفسه ويصلح أن يطهر غيره، يصلح أن يطهر غيره. وهذا الماء المطلق الطهور الذي يطهر نفسه ويصلح يطهر غيره ببساطة شديدة جدا يا جماعة، حتى لا تحتار في أي مكان وأنت تريد الوضوء. الماء الطاهر المطلق ببساطة شديدة كل ما نزل من السماء وكل ما نبع من الأرض، اللي ينزل من السماء ويطلع من الأرض تمام، هذا هو الماء الطهور تمام. اللي ينزل من السماء ماء الأمطار الثلج البرد، طيب واللي يطلع من الأرض الأنهار البحار الآبار العيون تمام، هذا يخرج من الأرض. فكل ما نزل من السماء و خرج من الأرض باق على أصله فهو الماء الطهور المطهر لنفسه، الطاهر لنفسه المطهر لغيره. فأول أنواع هذه المياه ماء المطر والثلج. ما الدليل على أن هذا الماء طاهر؟ احنا حكمنا هذه الأحكام ليست من عندنا كما سوف نأخذ في أصول الفقه، لابد أن هناك حاكم يحكم على أن هذا الماء يصلح للطهارة أم لا يصلح. فالحاكم وهو الله تبارك وتعالى هو الذي حكم بأن هذا الماء طاهر يصلح للطهارة. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به تمام. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذن الحاكم وهو الله حكم بأن هذا الماء طاهر يصلح للطهارة، طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة، يعني برحة من الزمن وقت من الزمن، فقال سكت هنيئة، فقال كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر بالصلاة سكت هنيئة قبل القراءة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا هو الشاهد، اغسلني بخطاياي بإيه؟ الماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي، فعندما يقول رواه الجماعة يقصد بذلك أصحاب الكتب الستة، البخاري وأحمد البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وبعضهم يقول أصحاب الكتب الخمسة مسلم وأبو الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وهذا الحديث أصلا أخرجه البخاري وأخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليهما. هذا هو النوع الأول، يبقى النوع الأول هو ماء المطر والثلج والبرد اللي هو كل ما نزل من من السماء تمام. النوع الثاني من الماء ماء ماء البحر. وعندما يقول ماء البحر فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الخمسة، وهنا الخمسة طبعا مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، كما أن الإمام مالك أخرجه الموطأ وكذلك الشافعي. وهذا الحديث أيها الأحبة في الله قال منه العلماء هذا بهذا يجوز للإنسان أن يجيب بأكثر من السؤال، فالنبي سئل عن ايه؟ الماء، ولم يسأل عن ما فيه، فقال هو الطهور ماءه، ها الحل ايه؟ الحل ميتته. فأجاب بأكثر من السؤال صلى الله عليه وسلم. هذا كما حدث أيضا في قصة سيدنا يوسف عندما سألوه عن تأويل الرؤية. فإذا جاءك السائل يسأل عن مسألة وأنت تعلم أن عند هذا السائل أن هذا السائل يحتاج مع هذه المسألة إلى مسألة أخرى، سواء كانت في الأخلاق، في التوحيد، في العبادة، فلا تجعله يمضي هكذا، لأنه جاءك الآن وسوف يعمل بكل ما تقول، وسوف يعمل إيه؟ بكل ما تقول، حتى البال حضرتك. فإذا وصل إليك وسألك السائل فينبغي عليك أن تعطيه الإجابة على السؤال، وهذا إن كان عندك علم بهذه الإجابة، وإن لم يكن عندك علم إياك أن تتجرأ على الإجابة مهما حدث ومهما حصل. ويحضرني في هذا المقام موقف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. اتصل عليه أحد الإخوة وهو في الطواف، قال الآن يطوف رجل بالكعبة وأحدث، ولو خرج وتوضأ وعاد لفاته معاد الطائرة، فنريد فتوى سريعة الآن. قال اتركني دقائق. فبعد خمس دقائق اتصل عليه هذا الطالب وقال يا شيخ نريد الإجابة السريعة، فهذا يريد أن يتم طوافه حتى يدرك مع موعد الطائرة. فقال يا هذا، فقال له يا هذا وإن أدرك أو لا يدرك فكيف أجيب بهذه السرعة وأفتيه بما لا أعلم أو كما قال الشيخ. يعني واحد يقول لك أنا مستعجل، مع السلامة، هل استعجالك يجعلني أن أجيب على السؤال بلا علم؟ هل هذا استعجالك هذا يجعلني أجيب على سؤالك بلا علم؟ فإياكم أن يجرؤ الإنسان على الفتية. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله ما أبردها على القلب، ما أبردها على القلب، ما أبردها على القلب. قالوا ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال لا أدري. قال إيه لا أدري؟ قل. فقال سبحانه وتعالى أتلوا ما حرم عليكم ربكم. فقال في نهايتها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وسوف نفصل في هذه المسألة في أصول الفقه بإذن الله، لأن هذه مهمة جدا، لأننا في هذه الأيام رأينا جرأة على الفتية عجيبة، جرأة على الفتية عجيبة. لما سئل أبو بكر الصديق عن آية، سئل عن تفسيرها، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأن أقول على الله ما لا أعلم، أن أقول على الله ما دام هذا من أبو بكر، هذا أعلم الصحابة بإجماع الصحابة، وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم لحظة منذ أن بعث إلى أن مات صلى الله عليه وسلم عالم رباني، ومع ذلك كان لا يتجرأ على الفتية. وكان بعض الصحابة يجلسون في المجلس واحد فيأتي السائل فيسأل فيقول يجيب عنها فلان يجيب عنها فلان، فيتهربون جميعا من الإجابة حتى يعود السؤال مرة أخرى إلى الأول. ولكننا إذا كنا وقوفا وجاء رجل وأراد أن يسأل سؤالا ما الذي يحدث؟ أجهل الحاضرين يبدأ بالإجابة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أريدك أيها الطالب أيها الأخ الكريم أن تعود نفسك ولسانك على قول لا أدري. عود نفسك على قول لا أدري، لا تتجرع على الإجابة، وعود نفسك على قول لا أدري. كان وهب بن مالك تلميذ الإمام مالك، عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك، لازم الإمام مالك أكثر من 20 سنة، يقول لو أمرت أن أملأ صحفي بقول مالك لا أدري لفعل. وهذا من كثرة قوله لا أدري. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول أحد تلاميذه من يمشي مع سفيان يظن أنه لا يعلم من العلم شيئا من كثرة قوله لا. يا الله، وده صاحب مذهب وهذا صاحب مذهب. إذا كان هؤلاء الأجلاء يقولون لا أدري، فيقول لك أصلا يقول لك يا شيخ ودقن صدره ولا يعرف إجابة هذا السؤال، أيهما أهون عندك، أن يقال فلان لا يدري أم أن تقول على الله ما لا تعلم؟ ها؟ أم أن تقول على الله ما... هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل السؤال ويقول السائل، وإذا كان ليس عنده علم انتظر سأجيبك غدا، كما في حديث كما في قصة الكهف حتى ينزل عليه الوحي ويعلمه بما لا يعلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فلماذا نجرؤ نحن على الفتيا؟ إذن ماء البحر ماء طاهر. يقول الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، الحديث الماء طهور ماء الحلم ميتته، فقال صحيح. كنا في رحلة على البحر تمام، وجاء وقت صلاة الظهر ورأيت عجبا، سألني كثير من الإخوة ومن لم يتجرع على سؤالي سأل غيري من الإخوة، هل يجوز أن نتوضأ بهذا الماء؟ أنا أقول إخوة ليس من عوام الناس، ليس من عوام الناس، إخوة اللحى إلى الصدور، هل يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر هذا؟ وهذا والطهارة كما يقولون ألف باء فقه، طهارة ألف لا ثقة ماء البحر. طب هذا لو نهرته أنا برضو، ده موقف تربوي تعلموا منه، لو نهرته أنا وقلت أخي إزاي أنت مش عارف الماء، إزاي مش عارف الماء، لو نهرته أنا لما جرؤ بعد ذلك على سؤال أي مسألة، إنما بكل بساطة قلت له يجوز الوضوء من هذا البحر من هذا الماء، ويجوز له الاغتسال من هذا الماء، وهذا عنده جرأة فسأل. ربما هناك إخوة لم تكن عندها هذه الجرأة ولم تسأل، فقلت عندما أردنا الصلاة استووا يا شباب، من أراد أن يتوضأ فليتوضأ بهذا الماء، وهذا الماء طاهر يجوز الوضوء به والاستنجاء به والاغتسال. خرج، فلماذا حتى أرفع عن الحرج عن عمل وحتى أعلمه هذه المسألة؟ وهذه مصيبة. المصيبة الأولى من هذا السؤال أنا تعظم في تقصيرك وتقصيري في تعليم الناس أمور دينهم، وإحنا كده مقصرين إذا كان إخواننا ها والملتزمون يسألون هذا السؤال، فما بالك بمن هو دونهم من عوام الناس، ماذا يفعل في حياته وفي عباداته؟ يبقى أنا وأنت كده مقصرين جدا في تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية أن الإنسان يحث الأخوة دائما على السؤال فيما لا يعلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا كان نهج الصحابة يسألون عما لا يعلمون، كما سألها هؤلاء قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر تمام ونحمل معنا القليل من الماء، فهل نتوضأ؟ فإذا توضأنا بعض الصف هل نتوضأ بماء البحر؟ فلم يمنعهم الحياء والكبر من السؤال، لأن العلم يذهب بين الحياء، إما أنه يستحي أن يسأل وإما أنه يتكبر. أنا أسأل أسأل من فلان هذا، أنا أسأل فلان هذا، أو يقول كما يقول عوام الناس بعد ما شاب ودوه ذهبوا به إلى الكتاب، أنا في السن ده أحفظ، مع العلم أن الصحابة هناك من الصحابة في من أسلم وهو ابن 80 و50 و60 وبدأ تعلم، وبعضهم يقول لك يا عمي استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، فكأنه يقول العلم من القلب عن الرب كما قال الصوفية الشاهد هذا درس تربوي أردت أن أقف معه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم ميتته الطهور ماءه. ما؟ لا؟ النوع الثالث من أنواع المياه التي يجوز الوضوء بها الاغتسال بها ماء زمزم، لما روي من حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد. وهذا الحديث لم يرويه أحمد إنما رواه عبد الله بن أحمد في زوائده المسند، وفيه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وثقه قوم وضعفه آخرون، واشتد قول الإمام أحمد فيه فقال متروك. وهذا من ضمن حديث طويل لعبد الله بن أحمد. النوع الثالث من أنواع المياه الماء المتغير بطول المكس. النوع الرابع من أنواع المياه الماء المتغير بطول المكس كماء الملاحات وكغيرها والبحيرات، أو بسبب مقره، أو بسبب مخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، فإن الماء المطلق فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به. قال تعالى فإن لم تجدوا ماء، وهو الماء إيه؟ الماء الطهور، الماء المطلق الباقي على أصله. القسم الثاني وهم أربع أقسام، القسم الأول إيه؟ الماء المطلق. القسم الثاني وهو الماء المستعمل، وهو المنفصل من أعضاء الوضوء والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. ولحديث ربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه بما بقي من وضوئه، بما بقي من ايه وضوء، فهي بفتح الواو وضوء وهو الماء الذي يستعمله، وبضم الواو وضوء هو فعل الواو، هو ايه فعل وضوء شيخ عادل، بفتح الواو وضوء تبقى هو الماء الذي يتوضأ به، او الماء البقي منه بعد الوضوء، او الماء الساقط منه من الوضوء، وبضم الواو وضوء هو فعل الوضوء نفسه. رواه احمد وابو داود، ولفظ ابي داود ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح راسه من فضل ماء كان بيده، وهذا ضعفه بعض اهل العلم، هذا الحديث ضعفه بعض اهل العلم وفي سند عبد الله بن محمد بن عقيل، والذي يراه بعضهم ان امره انه كان ضعيف عبد الله، لان عبد الله بعضهم وثقه وبعضهم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء اين كنت يا ابا هريره؟ فقال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال ان سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله رحمة واسعة، ولأن المؤمن لا ينجس هذا دليل على أن بدن المؤمن طاهر، بدن المؤمن طاهر سبحان الله أن المؤمن لا ينجس. فالماء هذا الذي ينزل من أعضاء الوضوء ينزل من من طاهر، إذن لم يخالط نجاسة، لم يخالط نجاسة حتى نحكم عليه بأنه ماء نجس بهذا الحديث. إن المؤمن لا ينجس، فأعضاء الوضوء هذه طاهرة، إذن إذن الذي يلامسها وإن كان ما خرج منه من بول وبراز وغيره أو الحدث الأصغر هذه طهارة معنوية لا يحكم بسببها الجنابة بأن الإنسان أو المؤمن أصبح نجسا، بل هو طاهر. فرواه الجماعة، ووجه دلالة الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر. قال ابن المنذر روي عن علي وابن عمر وابي أمامة وعطاء، فأما رواية علي ورواية ابن عمر وابي أمامة فهي رواية ضعيفة، فرواية علي بن أبي طالب هي على ما أخرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس فيما يعلم حماد عن علي، إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللا، أخذ من لحيته ومسح رأسه. هذا مروي عن علي ولكن إسناده ضعيف. وفي إسناد خلاس بن عمرو في روايته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلامه. هذا الأثر أخرجه أيضا ابن المنذر في الأوسط، وفيه عن خلاس عن علي فيما يحسب حماد، وقيس عن عطاء أنهما قال فذكر أما الرواية عن ابن عمر فهي أيضا ضعيفة، أما فأخرجها ابن المنذر قال حدثونا عن أبي زرعة حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو شيبة يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم عن ابن أنعم عن ابن عمر قال من نسي مسح رأسه فليمسح بفضل لحيته. وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، ثم إن شيوخ ابن المنذر مبهمون لا يعرفهم أحد. والرواية الأخرى عن أبي أمامة أيضا أخرجها ابن المنذر قال وحدثني عن أبي زرعة قال حدثنا عبد السلام المطهر حدثنا جعفر ابن قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن أبي غالب أظنه عن أبي أمامة قال إن نسي الرجل أن يمسح برأسه حتى يدخل الصلاة فوجد في لحيته بلن فليأخذ من لحيته فليمسح رأسه. وهذا الإسناد فيه عدم تسمية شيوخ ابن المنذر، بالإضافة إلى أن الإسناد فيه عن أبي غالب قال أظنه عن أبي أمامة بالشك، وفي أبي غالب كلام. أما الرواية بتاعت عطاء فهذه أخرجها ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث قال عن عبد الملك قال عن عطاء قال إذا نسي أن يمسح رأسه فوجد في العتبة لأن أجزأه أن يمسح به رأسه، وكذلك أخرجه عبد الرازق في المصنف. هذه رواية صحيحة. وكذلك ثبت عن الحسن وعن مكحول والنخعي. أما رواية الحسن فقد أخرجها ابن أبي شيبة أيضا وعبد الرازق قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في قوله في الرجل لا يذكر في الصلاة أن لم يمسح رأسه وفي لحيته بلل قال يمسح رأسه من بلل لحيته، هذا عن الحسن البصري، وكذلك عن مكحول وابراهيم النخعي، وقد أخرجها عبد الرازق في المصنف. وهذا لأن الترتيب ليس ركنا من أركان أقوال هؤلاء الأئمة الأعلام، يبين لنا أن الترتيب ليس ركنا، بدليل أن مسح الرأس قبل غسل قدمين، فالآن غسل قدمه وجد بللا في لحيته فمسح يبقى الترتيب ليس ركنا، وسوف يأتي في مكان إن شاء الله سوف يأتي الكلام عنه بالتفصيل في مكان. القسم الثالث الماء الذي قال أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفي مسحه بذلك. قال وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرا بدليل النجاف اللحية للسعر ومطهرا لغيره. وبه أقوال، وهذا المذهب إحدى روايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور، وجميع أهل الظاهر يحكمون بهذا الحكم. لكن هناك قول آخر بأن هذا الماء لا طاهر في نفسه لا يصلح لتطهير. نريد أن نتربى في هذا الدرس على القولين. ما معنى هذا الكلام؟ نريد أن نتربى على الخلاف. فإذا هناك من أخذ بقول وقول مرجوح، أنت أخذتها بالراجع، فلا يلام في المسائل الفرعية. في المسائل الاجتهادية إذا أفتى المفتي فلا يلام على فتواه، لأنها مسألة اجتهادية. فإذا أخذ شخص بخلاف رأيه فلا، وينبغي علينا أن نربي الناس على المسائل القولية. احنا في الفترة الماضية تربينا على القول الواحد، وفي بعض الأزمان أحيانا المفتي كما سوف نأخذ أصول الفقه يغير فتواه، يظهر له دليلا بخلاف ما قال فيغير فتواه، والفتوى تتغير بحسب تغيير الزمان والمكان. إذن من باب أولى أن نتربى على هل المسألة خلافية. أنا أذكر أن للناس الخلاف، وأقول في النهاية وأنا ما أدين به لربي وما أعمل به هو القول الأول أو القول الثاني، ولا تلزم الناس بأن يعملوا لكن ممكن تفتي بما أنت تديني لله تبارك تعالى، بس بعد أن تبين القول. تمام. القسم الثالث من أنواع المياه الماء الذي خالطه طاهر، الماء الذي خلطه طاهر، كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنه غالبا، وحكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، ما دام اسمه ماء، ما قلناش ماء صابون، ما قلناش ماء ورد، ما دام أنه حافظا لإطلاق لفظ الماء إطلاقه فهو طهور. فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. فعن أم عطية قالت دخل علينا صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياها، تعني إزاره، رواه الجماعة. والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير. الميت أضاف كفور على الماء أو سدر. تمام. وعند الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث المهانة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر عجين. طبيعي لا، إذا القصعة التي فيها أثر عجين لو وضع فيها الماء العجين ده حيخلطه ولا مش حيخلطه المية؟ حيخلطه ولا مش حيخلطه؟ حيخلطه المية. فلو كان ما خالطه طاهر مثل العجين لا يصلح للطهارة لما اغتسل صلى الله عليه وسلم مع ميمونة بقصع فيها أثر عجيب. تمام. الحديث هذا سنده منقطع لكن له شاهد يحسن، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفي سماع مجاهد من أم هانئ مقال، وقالوا انقطاعه بسبب أن مجاهد لم يلقى أم هانئ ولم يسمع أم هانئ، وهنا عن مجاهد عن أم هانئ، والانقطاع سبب من أسباب رد الحديث. لو شوية من شيامة يبقى الماء ظاهر لا بقى ماء صابون ما بقيتش اسمه ماء، ماء صابون زي الصابون السائل. الصابون السائل دي عبارة عن ماء ولا مش ماء؟ ما تحط عليه بعض الإضافات وأصبح صابون سائل. الصابون السائل ده اللي هو أصله مية، ما بديش اسمه مية بس ذهب عن إطلاق. ماء الورد الشاي شربة صابون كمية كبيرة حتى أصبح ماء صابون ولا كمية بسيطة؟ لو كمية بسيطة خلاص ما زال يجوز التوضؤ به، ما زال على إطلاقه، ما في مشاكل، هم عادة ما تغيرش اسمه لأنه خالط طاهر. القسم الرابع والأخير من أقسام المياه هو القسم الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان. الأولى أن تغير النجاسة طعمه، جاي لك هو الكلام بالنجاسة بالنسبة للقاء النجاسة، أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن في الإجماع. إذن الماء الذي خالطته نجاسة، عندنا في هذه المسألة قولا، القول الأول إن غيرت أحد طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس بالإطلاق بالإجماع، لا يجوز التطهر به. انتهينا من القصة. المسألة التي فيها خلاف هو إذا دخلت النجاسة على ماء ولم تغير أحد هذه الأوصاف، وهو النوع الثاني أن يبقى الماء على إطلاقه، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. دراجة من الثلاث والأدلة جاية لك من الثالث. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام عربي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا عليه على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وهذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، تمام، والنسائي بضاعة، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. وله روايات سوف نذكر، رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي. هذا الحديث لهذا الحديث طرق لا تخلو من مقال، وقد صححه عدد كبير من العلماء. أما الحديث الأول فرواه البخاري لحديث الأعرابي. الأعرابي هذا الحديث يعني ما تكلم شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا وبدأ بهذا الحديث حديث الأعرابي. ما من درس حضرته للشيخ محمد بن صالح العثيمين يتكلم فيه عن الدعوة إلى الله وأهمية الدعوة إلى الله وكيفية الدعوة إلى الله وأسلوب الدعوة إلى الله إلا بدأ بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد. طب تخيل هذا أعرابي رجل كبير وعاقل، ماذا أنظر إلى أطفالنا عندما يأتي أحد طفله وبال طفله في المسجد، ما الذي يحدث؟ ننهاره، تقوم الدنيا ولا تقعد، ننهاره وننهر أباه ونفعل، مع العلم أن الأمر أهون من ذلك. هذا رجل عاقل كبير راشد، لما زجره الصحابة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل بساطة وسهولة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتركوه يعني لا تقطع عليه بوله، لما انتهى خالص ناداه، قال يا هذا مكان للعبادة للصلاة ولذكر الله لا يصلح فيه شيء من مثل هذه القبرة. وبعدين قال للأصحاب أريقوا عليه دلو النار، خلاص القضية انتهت، مش محتاج هذا التعقيد، شوية مية خلص الموضوع تمام دلو. فقال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمدا ولا تغفر معنا لأحدا. تبسم صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا لقد حجرت وما أحوجنا بهذه الأيام على درس تربوي لا نريد أن يمر علينا هكذا، أن نتلطف في دعوة الناس خاصة المذنبين والعاصين. تمام، الأرض واحد يغرق وأنت نزلت إلى البحر لتخرجه، تراه يغرق تخرجه ولا تقول تسلمه إيه نزلك البحر وأنت لا تحسن عنه، إيه اللي جابك لهذا المكان تنزل ولا تخرجه، ماذا تصنع؟ واحد جاء لك مذنب، أنا أفعل كذا وكذا، هل لي من توبة؟ طبعا لك من توبة، هقول ليه عملت كده وإيه اللي خلاك أذنبت الذنب ده وإنت إنسان فاسد وإنت إنسان ده، طب ليه؟ لماذا؟ ما أحوجنا أن نتعلم فن الدعوة إلى الله. فإنت الإنسان يرى أخاه يذهب إلى النار هو ينظر إليه ولا يحاول إنقاذه، هذه مشكلة أخرى. إذا أردت أن توقظه فلا بد بالحكمة والموعظة الحسنة والإتكامة الطيبة وحسن الله. واحد يسأل دخان وما بيصليش، تكلمه عن الدخان ولا عن الصلاة؟ هو ما بيصليش أصلا، يقول الدخان حرام. وإن كلمته عن الدخان ما هي الطريقة التي تتحدثه بها عنه؟ يا جماعة نحتاج إلى كثير من التعلم، فقد نفرنا الناس بسبب أخلاقنا من الالتزام ومن السنة، بسبب أخلاقنا وأفعالنا ودعوتنا. نريد أن ندعو بالعمل قبل بالفعل قبل القول. فالماء قلنا الماء النجس إذا خلطته نجاسة لا يصلح، الماء الطاهر إذا خلطته نجاسة. وعلى قسم، القسم الأول انتهينا منه اللي هو إيه؟ غير أحد أوصافه انتهينا منه. أما القسم الثاني فقالوا بأنه طاهر، وصححه يحيى بن معين وأحمد وأبو محمد بن حزم، فإلى هذا ذهب ابن عباس تمام، والحسن وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم. وقال الغزالي وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك. وأما حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمله في الخبث رواه الخمسة فهذا مضطرب سندا ومتنا. قال ابن عبد البر في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر. وهذا لا يجيز الكلام في كثير جدا جدا إلا أن بعض أهل العلم صحاب بئر بضاعة تتمة الحديث قالوا يا رسول إن بئر بضاعة ترمى فيها الميتة والجيفة والحيض، يعني الخرق التي تمسح بها المرأة دم الحيض تلقى في هذا البئر لنجسة والميتة والجيفة. أنا توضأ من بئر بضاعة، قال الماء ظهور لا ينجس. حديث القلتين، الكلام في حديث القلتين كلام واسع وكبير جدا جدا جدا، وفي النهاية صحاه كثير من أهل العلم. قالوا إذا حمل إذا زاد الماء على قلتين لا يحمل الخبث، والقلتين من خلال هجر بالعصر الحديث تساوي 200 لتر مية، يعني برميل، البرميل هذا برميل المياه هذا الكبير يسع 200 لتر مية. فإذا زاد على 200 لتر مية فلا يحمل خلاص. قالوا ولا يفهم من هذا الحديث أن أقل من القلتين يحمل خلاص تمام. فهل لو لم أقل من قلتين وأصابته نجاسة من الذي قال أنها تنجسه؟ مية وخمسين لتر تمام، 150 لتر وأصابته نجاسة، هل تنجسه؟ تنجسه في حالة واحدة فقط إذا تغير أحد إيه، وهذا ما عليه الجمهور، جمهور العلماء تمام، ما عاد الشافعي رحمه الله. فإذا تغيرت أحد أوصافه، الريحة بتاعته تغيرت، تغير طعمه، تغير لونه، خلاص ده بالاتفاق نجس. أما إذا لم تتغير بعد أوصافه تمام، فمن الذي يحكم عليه بنجاسة تمام. فخاصة أن الحديث القلتين فيه مقال، هذا إن صح. عندك حديث هو الطهور الماء طهور لا ينجس، لا يعارضه حديث القلتين. بعض الناس يظن أن هذا حديث بئر بضاعة يعارضه حديث القلتين، والصحيح أنه لا يعارضه لأنه قال ما زاد على قلتين. طب هل معنى الكلام أن ما قل على عن قلتين فهو ينجس؟ ما الدليل على ذلك؟ بل نقول له ما قل عن قلتين لا ينجس لأننا عندنا حديث آخر يقول الطهور الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا دليل على أن ما قل على القلتين وهذا حديث عام، فهو حديث القلتين لم يخصص، بل قال ما زاد، يعني اللي يزيد على القلتين هذا في أي حال من الأحوال لا يحمل إيه؟ نجس. وهو قيد غالب أغلبي أو غالبي مش 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 هو إيه الأساس. إذن الماء النجس الماء الذي خالطته نجاسة ينقسم إلى قسمين: ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه فهو نجس بالاتفاق، وما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه الراجح في المسألة أنه طهور لا ينجس. هذا والله أعلى. ها والله أعلى وأعلم. طبعا تكلمنا عن النوع الأول وهو الماء المستعمل، وتكلمنا عن النوع الثاني وهو الماء الذي خالطه طاهر، وتكلمنا عن الماء النوع الثالث وهو الماء الذي خالطته نجاسة. وقال صديق خان يعني في مسألة القلتين: إذا لم يتغير أحد أوصافه السابقة فالماء على أصله طاهر مطهر، سواء بذلك قليل الماء وكثيره. والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري قال: يا رسول الله أنا أتودأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيضة يعني الخرق التي فيها دم الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس الصيد. ومعنى الحيضة بكثرة الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها دم الحيض. وهذا الحديث صريح بمنطوقه على طهارة الماء وأنه لا ينجس شيء، وقد تقدم نقل الإجماع كما قلنا. وقد يقول قال يعارض هذا الحديث حديث القلتين ولفظه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأنه مفهوم أن ما دون القلتين يحمل الخبث. والجواب أنه لا معارض بين الحديثين، لأنه يقال أولا إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يحمل خبث في أي حال من الأحوال، مش هذا معنى الحديث؟ لأن كثرته تحول دون ظهور النجاسة فيه أو تأثره بها، وهذا موافق للحديث الماء طهور لا ينجس إيه شيء. ثانيا وأما دون القلتين فلم ينص الحديث على أنه يحمل خبث، حديث القلتين، لكن يفهم منه أنه مظنة حمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث نصا، ولا أنه ما يحمل من الخبث يخرج عن طهورية إلا إذا تغير أحده. قال صديق خان رحمه الله: إنما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية. وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا مستلزما للنجاسة، وهذا ما خلصه، وهذا الكلام هو الذي انتهينا منه. زاد عبد الرازق بن جريج بسنده مرسلا بخلال هجر، والقلة كما قلنا 200 لتر قلتين. النوع الثالث من المياه وهو ما خلط طاهر بس من وقعت الأشجار والطحلب أو ما تحول الريح فتسقط في الماء أو تجذبه السيول من العيدان والسبن ونحوه فيتغير الماء به، كل ذلك لا يخرجه عن ظهوريته. إذن كل ما يقع في الماء ده النوع الرابع، اكتب هذه الأنواع الزيادة عن عندك، كل ما يقع في الماء لا يخرجه عن ظهوريته من أوراق الشجر والطحلب والسبن والعيدان وغيره. النوع الذي يليه ذلك: إذا وقع تراب في الماء فغيره، طين تراب خلاه مية طين، هل هذا الماء تتغير طهوريته؟ لا تتغير طهوريته، لأن التراب يوافق الماء في صفته الطهارة والطهورية، ولأن صاحبه واجد للماء كما تقدم، لأن أصلا من أنواع الطهارة الصعيد الطاهر. إذا لم تجد الماء بأي شيء تتوضأ؟ بالتراب، تتيمم بالتراب. بأي شيء تتطهر؟ تتيمم بالتراب. فإذا هو أصلا أحد الطهورين، فكيف إذا وقع في الماء وغير لونه؟ تمام. فلا يخرج عنه. هذا نمرة ستة. نمرة ثلاثة، الماء الآجل، وهو الذي تغير بطول مكثه في المكان، حكمه أنه باق على إطلاقه. فعلى هذا لو وضع ماء في خزان مدة طويلة فتغير جاز الوضوء به. الماء الذي يوضع في الخزان في جركل في جاز، فهو باقي على إيه؟ أصله. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الماء الوضوء بالماء الماجن، وهذا بالإجماع، فالآجل من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين قال لا يجوز. قال ابن قدامة وقول الجمهور أولى من قول ابن سيرين في هذه المسألة. النوع الكام بعد ذلك؟ ها أربعة. قال ابن قدامة إذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين، طبعا هذا تكلمنا عنه المسألة، تغير به الماء وقت غسله لم يمنعه، طبعا هذا تكلمنا عنه في الماء المستعمل. النوع الخامس يجوز الوضوء بالماء المشمس والماء الساخن، وليس هناك دليل يمنع من استعمالهما، وعلى ذلك فلا بأس باستخدام السخانات الشمسية. بل ثبت عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما جواز استعمالهما، أعني الماء المشمس والماء الساخن. فروى الدراقطني عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به، وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الدراقطني وابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وأيضا والحميم وهو الماء الساخن، والقمقم هو ما يسخن فيه الماء من النحاس وغيره. وعن أبي وعن أيوب قال سألت نافعا عن الماء الساخن فقال كان ابن عمر يغتسل بالحميم، والحميم هو الماء الساخن. النوع الذي يليه بعد ذلك وهذا تكلمنا فيه باستفاضة، ماء زمزم، غير أنه لا يستنجى بهذا الماء لأنه ماء مبارخ لا يستخدم في إزالة مثل هذه القاذورات، فالأولى ألا يستنجى به، الأولى ألا يستنجى بها، كذا قال أهل العلم. إذا شك في نجاسة ماء كان أصله طاهرا. دي مسألة مهمة جدا. إذا شك في نجاسة ماء كان أصله طاهرا. أنا عندي ماء وشاكك إن الماء ده نجس أو وقعت فيه نجاسة أو ها أو شك في طهارته وكان أصله نجسا، حكم باليقين في كلتا المسألتين، أو كان ماء ناجس وشك أنه طاهر، يبقى الأصل أنه إيه؟ نجس. وإذا كان ماء طاهر وشك أنه نجس يبقى الأصل إيه؟ لأن الشك لا، لأن اليقين لا يزول به الشك. فالماء الطاهر الذي أشك في نجاسته يبقى هو إيه؟ طاهر طهور. والماء النجس الذي أشك في طهارته هو إيه؟ النجس الذي يشك في طهارته هو نجس باقي على إيه؟ أصله، وهو الأصل الذي كان عليه. فما كان أصله الطهارة فهو طاهر، وما كان أصله النجاسة فهو إيه؟ نجس. وكذلك لو شك في الأرض هل هي نجسة أم طاهرة، فالأصل أنها إيه؟ طاهرة، هي الأصل أنها طاهرة، طب شكيت أن فيها شيء من النجاسة يبقى طاهرة. تمام. المسألة التي تليها من مسائل المياه، إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس، أو اشتبه على ثوبه ثوب طاهر بثيابه نجس، فالصحيح أن يتحرى بقدر ما يستطيع ويستعمل ما يغلب على ظنه طهارته. وفي المسألة نزاع، سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله في مكانها، أو راجع الشرح الممتع للشيخ العثيمين قد تكلم فيها كلاما جميلا جدا. خلاص، يبقى انت عندي مية، عندي مية حالتين، حل فيها ماء طاهر وحل فيها ماء نجس، ايهما الطاهر وايهما النجس مش عارف، انا عندي شك، استعمل ما غلب على ظني انه ايه؟ الماء الطاهر. المسألة التي تليها في مسائل العلم، في مسائل الماء أيضا قبل أن نغادر الماء، إذا أزيلت النجاسة عن الماء، إذا أزيلت إيه؟ النجاسة عن الماء بأن تغيرت بنفسها أو بإضافة ماء طهور إليه أو نحو ذلك. يعني عندي عندي برميل في ماء نجس رحت أنا ضايف عليه ماء إيه كثير طاهر أو نحو ذلك بحيث لم يظهر أثر النجاسة من طعم أو لون أو رائحة، فالماء في هذه الحالة يصير طاهرا مطهرا مطهرا. إذن الماء النجس لو أنني أضفت عليه ماء كثيرا، هذا الماء ضيع أوصاف النجاسة في الماء لأنه عاد الماء إلى أصله فلا فزالت رائحته أو زال طعمه أو إيه أو لونه، ففي هذه الحالة يصير هذا الماء طاهرا. إيه؟ إذا كان عندي ماء نجس وأضفت إليه ماء كثيرا طاهر فهو يأخذ حكمه الطهور. تمام. المسألة الأخيرة وهذه مسألة مهمة جدا خاصة في هذه المياه، وهي ما تفعله الدول في هذه الأيام. يرى مجلس هيئة كبار العلماء للسعودية أن مياه الرشح والمجاري التي تنقى ويتخلص مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية بحيث لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، فإن المجلس يرى طهارتها واستعمالها في إزالة الخبث والحدث، أي أنها طاهرة مطهرة، ويرى جواز شربها إلا إذا كان هناك أضرار صحية فيمتنع عن ذلك محافظة على النفس، وهو ما يستحسنه المجلس. وهذا في فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الخامس صفحة 95 رقم 2468 بترتيب الدول. إذن الآن الدول تقوم بترشيد مياه المجاري وتعود بها إلى مرشحات كبيرة ضخمة جدا، ثم تعمل على تنقية هذه المياه مما علق بها من نجاسات بالآلات الحديثة وغيرها وغيرها. إذا طهروها تماما وأعادوا استخدامها أصبح ماء طاهرا مطهرا. أيضا هنا مسألة نحتاجها في بلادنا، مسألة المصارف التي يلقى فيها المجاري ثم بعد ذلك هذه المصارف تحول إلى الترع الكبيرة أو تصف الترع الكبيرة المتفرعة من النيل، فهذه أيضا تصبح طاهرة لأن ماء المصارف قليل يخالط الماء العظيم بتاعه فالترع. لا احنا نتكلم لما نتكلم هي بتصير في مصر، طالما هي سيرة في مصر فهذا فهو ماء نجس فتلقى في الترع تمام، او كما تلقى المجاري الان في البحر. هل المجاري التي تلقى في البحر الان سير البحر تمام؟ ما احنا نعم عشان بيصبر أبي يحط على مية السرعة ولا مية الشرب؟ نعم هذا ما نشربه، جزاكم الله خيرا. بهذا نكون قد انتهينا بكل ما يتعلق من في مسألة المياه على حسب ما فتح الله به علينا ويسر وأعان، فإن تركنا شيئا فسهوا فمنا ومن الشيطان. نعم ده هذا كلور شبه، لا بهذه شبه خاصة لتطهير المياه يعني غير مضرة. تبقى على أصلها ظاهرة. اللهم صل. الأسئلة السؤال الأول تذكر أقسام الطهارة السؤال الثاني أذكر أقسام المياه الأربعة وحكم كل قسم منها مع ذكر الدليل على ما تقول. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.